بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
سبل السلام شرف بلوغ المرام من أدلة الأحكام وهو الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد قرأنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك مع كل وضوء. وقلنا هناك رواية مسلم: عند كل صلاة أمركم بالسواك عند كل صلاة، وعند البخاري أمركم بالسواك مع كل صلاة. وتكلمنا على شيء من حتى هذا الحديث، وقرأنا كذلك شرح الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وبقيت معنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث من كلام الشيخ البسام من كتابه توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام. فأريد أن أقرأ على حضراتكم لكي تكون معنا مدونة. فيقول: ما يؤخذ من هذا الحديث؟ أولا، تأكيد استحباب السواك مع كل وضوء، وأن ثوابه قريب من ثواب الواجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يأمر الأمة أمر إلزام وحتم وإيجاب لكي لا يشق عليه، فأمرهم به لكن على وجه الندب والاستحباب. يقول: تأكد استحباب السواك مع كل وضوء، وذلك عند المضمضة، وأن ثوابه قريب من ثواب الواجبات لكونه قارب أن يكون أمرا إلزاميا. الثاني، أن السواك عند الوضوء وعند غير من العبادات ليس بواجب، وقد ذكرنا الأوقات المستحبة لاستعمال السواك فيها: عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند ملاقاة الجمع من الناس ولقائهم والاجتماع بهم، عند دخول البيت كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ به إذا دخل البيت، عند القيام للصلاة من الليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يشوش صفاه بالسواك ويتأكد في أحوال كثيرة وفي أوقات كثيرة. قال أن السواك عند الوضوء عند غير من العبادات ليس بواجب، فقد منع صلى الله عليه وسلم من إيجابه على أمته مخافة مشقته، الذي منعهم من الأمر الإلزامي لهم والأمر الحتمي لهم خشي أن يشق عليه. الثالث أن الذي منع الأمر بوجوبه هو خشية عدم القيام به، مما يترتب عليه الإثم بتركه. الرابع، هذا الحديث الشريف من أدلة القاعدة الكبرى، المشقة تجلب التيسير، ومعنى عدة قواعد منها الأحكام بمقاصدها، ومنها المشقة تجلب التيسير، ومنها الزلل الضرر يزال، ومنها ما ثبت بيقين لا يثبت إلا بيقين مثله أو أعلى منه. قواعد فقهية اتفق عليها الفقهاء واجتمعت عليها المذاهب. من هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، لما كان السفر مظنة المشقة ومظنة العنت خفف على المسافر في أشياء، في صلاته في صيامه، كذلك المريض خفف عليه في أشياء في عبادته وما إلى ذلك، كذلك المرأة الحامل والمرضى خفف عليهم في أشياء. لماذا؟ المشقة تجلب التيسير. إن هذا الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلب. يقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة سهلة. قال فخشية المشقة سبب عدم فرضية السواك. أقرأ ثاني الفائدة الرابعة. قال هذا الحديث الشريف من أدلة القاعدة الكبرى، المشقة تجلب التيسير، فخشية المشقة سبب عدم فرضيته. الخامس من الفوائد، كثير من العبادات الفاضلة يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع أمته أو أمرهم بها، يترك النبي هل خشية فرضها عليه، وذلك مثل صلاة الليل في رمضان جماعة والسواك وتأخير صلاة العشاء إلى وقتها الفاضل، كل ذلك شفقة على أمته ورحمة بهم وخوفا عليهم. وهذا من خلق الكريم الذي وصفه الله تعالى بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. السادس من الفوائد، سعة هذه الشريعة، شريعة سهلة تصلح للزمن الأول والزمن المتأخر ولجميع الأمكنة. سعة هذه الشريعة، عالمية هذه الشريعة وسماحتها ومسايرتها للحالة البشرية الضعيفة. إذن السادس، سعة هذه الشريعة وسماحتها ومسايرتها للحالة البشرية الضعيفة، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يشق على أمته. السابع، دل الحديث على قاعدة أصولية، وهي أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. الأمر المطلق الذي ليس له صارف وليس له قرينة تجعله إلى الاستحباب أو إلى الإباحة، الأصل فيه الوجوب. معناه فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام إثم ومعصية. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عصيان النبي عليه الصلاة والسلام يترتب عليه العقوبة. السابع من الفوائد، ما هي الفائدة السابعة؟ دل الحديث على قاعدة ماذا؟ أصولية، وهي أن الأمر المطلق الذي ليس مصحوبا بقيد، معنى المطلق يفيد الوجوب، ونحن نعمل بهذا الأصل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وخذ قس على هذا الأوامر في الكتاب والسنة، والأمر الأصل فيه أنها يأتي بصيغة فعل الأمر، كل اشرب صلي صم الأصل فيه، وإلا استفادة الوجوب من صيغ كثيرة، لكن الأصل في الأمر هو فعل المضارع الذي جاء بصيغة الأمر، فعل الأمر المجزوم. قال الثامن: هذا الحديث من الفوائد دليل على القاعدة الشرعية، ما هي؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدرأ عن المسلمين وعن أمته الإثمية والعقوبة والمشقة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المصالح أين هي؟ في استعمال السواك. قال: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فمفسدة الوقوع في الإثم من ترك الواجب منعت من جلب المصلحة في استعمال السواك عند كل وضوء. إذن الثامنة ما هي؟ هذا الحديث دليل على القاعدة الشرعية، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. التاسع: قال ابن دقيق العيد، من أئمة هم ابن دقيق العيد من العراق، بغداد، في مصر، بلاد الصعيد، من أئمة المصريين فقهائنا محدثين فيهم. قال: السر، هذا مر معنا لكن تفضل وآثر الشيخ أن يذكره. قال: السر أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال النظافة لإظهار شرف العبادة. وقيل إن ذلك الأمر، لازال كلام لابن دقيق العيد، يتعلق بالملك عندما تقرأ القرآن، فإنه يتأذى بالرائحة الكريمة. قال الصنعاني: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، إذن كمال النظافة وشرف العبادة، لإظهار شرف العبادة، الأمر الثاني أيضا لدفع الرائحة الكريهة لكي لا يتأذى الملك. قال: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، لما روى مسلم من حديث جابر المرفوع: من أكل الثوم والبصل أو القرار فلا يقربن مسجدنا، أو القرار بالتخفيف، تخفيف الراء والكاف أيضا القرار، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. العاشر من فوائد الحديث: فحوى الحديث يدل على تعيين وقت السواك في الوضوء وعند المضمضة، معنى لأن محل استعمال السواك في الفم، فما تستعمله عند غسل الكفين أو غسل الذراعين أو مسح الرأس أو مسح الأذنين، لأنك تستعمل السواك في الفم. فمفهوم الحديث، مغزى الحديث، استعماله عند الوضوء متى يكون؟ عند المضمضة. فحوى الحديث يدل على تعيين وقت السواك في الوضوء عند المضمضة. الحادي عشر: المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ في السواك إلا باستعمال العود، والراجح أن العود أفضل، ولكنه يجزئ بغيره من إصبع وخرقة وغيرهما، وأنه يحصل من الفضل والسنة بقدر ما حصل من الإزالة. وهذا سبق معنا في الحصة الماضية. قال الموفق والنووي: يجزئ بأي شيء يزيل التغير، وهذا هو الصواب. الفائدة التي بعدها: يقول رحمه الله تعالى: يدل الحديث على أن الأمر يفيد الوجوب ووجهه. شوف المسألة الأولى قاعدة أصولية وهي أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، هذه مسألة، هذه فائدة وتلك فائدة. يقول يدل على أن الأمر يفيد الوجوب، لأن الناس أيضا الأصوليين متنازعون، منهم من قال الأصل في الأمر الاستحباب، ومنهم من قال الأصل فيه الإيجاب، ومنهم من قال أو التخيير أو يتردد بين الإيجاب والاستحباب، ومنهم من أوصل الأمر إلى 25 معنى من المعاني، يرد الأمر للإيجاب، يرد الأمر للاستحباب، يرد الأمر للإباحة، يرد الأمر للتحدي، يرد الأمر للتعجيز، معاني كثيرة الأمر، فاختلف. فالإمام يريد أن يفصل وأن يذكر دليلا لقول الجماهير أن الأصل في الأوامر الوجوب. ما هو الحديث هذا نفسه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. يقول يدل الحديث على أن الأمر يفيد الوجوب، ووجهه أنه لو كان الأمر يفيد الاستحباب لما امتنع صلى الله عليه وسلم من أمرهم بالسواك. يعني يريد أن يرد على الطائفة التي قالت إن الأصل في الأوامر الاستحباب من هذا الحديث، ولكن ما يقتضي الأمر وما يفهم الصحابة والعلماء من الأمر المجرد عن قرينة صارفة والذي منعه من أمرهم بالسواك. الفائدة التي تليها وهي الأخيرة: إذا تعارضت الأدلة الشرعية، ركزوا في هذه الفائدة، يقول بين الوجوب والاستحباب أو بين التحريم والكراهة أو ليس هناك أصل يبنى عليه. الآن احنا معنا أدلة في باب من الأبواب الفقهية العملية، بعض الأدلة تشدك هكذا إلى الإيجاب، وبعض الأدلة تشدك من ناحية أخرى الاستحباب، ففي شيء من التعارض، وليس معك أصل ترجع إليه. ممكن أنت لما بتتعب بتقول إيه؟ البراءة الأصلية الإباحة، الأصل في هذا الشيء الحلم، الأصل فيه كذا، الأصل فيه كذا، الأصل براءة الذمة، ما معدش أصل، الباب دخل من الأصول واشتبه عليك الأمر. يقول إذا تعارضت الأدلة الشرعية بين الوجوب والاستحباب أو بين التحريم والكراهة وليس هناك أصل يبنى عليه، فإن طبيعة الشريعة السمحة ومنهجها بالتخفيف على العباد وورود النصوص العامة فيها تجعل الأخذ بأيسر القولين وأبعدهما عن التحريم والوجوب أقرب وأرجح. وهذا الذي يسلكه العلماء قديما وحديثا، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين وجماعة. إذن يعني بهذا تنتهي الفوائد من كتاب العلامة البسام رحمه الله تعالى، وهو كتاب توضيح ماذا؟ الأحكام، لا اللي هو تيسيرها، تيسير العلامة شرح حفظ الأحكام، إنما هذا توضيح الأحكام، شرح بلوغ المرام، إن شاء الله تجدونه في المكتبات متواجد، أو لا أقول متواجد موجود. في فرق بينهما؟ بلى، التواجد معروف. خلاص؟ بارك الله فيك، ثلاث مجلدات. طيب، معنا الآن بارك الله فيكم جميعا حديث عمران ابن أباه مولى عثمان بن عفان. في ماذا؟ في صفة الوضوء وكيفية الوضوء. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، وكل ما سيأتي بعده من الأحاديث المتعلقة بصفة الوضوء تعتبر متممات وفروع. وهذا حديث متفق عليه، أصل في بيان صفة وهيئة الوضوء التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا للأمر القرآني: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. يقول عن حمران، هو حمران بن من قلنا؟ حمران بن أبان من سبي عين الطمر. عين الطمر هذه في العراق، فتحها خالد بن الوليد، فأرسل بهذا الغلام إلى عثمان أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثالث معنا، فأعتقه رضي الله عنه، أعتق حمران مباشرة. قال عن حمران أن عثمان دعا بوضوء. عثمان هو ابن عفان، يقال أبو محمد وأبو ليلى، هاجر الهجرتين وتزوج البنتين وهو ذو النورين، الخليفة الراشد صاحب القرآن تلاوة وتدبرا وخشوعا وبكاء، قتل مظلوما ومات شهيدا، قتل ظلما وعدوانا. في خلافته، والخلافة في زمانه لا تظن أنها دويل، ما بين المشرق والمغرب سبحان الله، ومع ذلك دعا بوضوء. طب دعا بوضوء لماذا؟ هو خليفة راشد بهذه المرتبة المنزلة من باب التواضع، وإلا المتكبر لا يفعل. هذا يدلكم على الأدب والخلق الجم الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. دعا بوضوء، طلب وضوء، ما يتوضأ به، يعلم الرعية كيفية الوضوء اللي بيحتاجوه أقل حاجة في اليوم 5 مرات. طيب سيعدونا على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو باجتهاد منهم واستحسان منهم، يقدموا فيها ويؤخروا ويحدثوا فيها ويبدعوا؟ لا، عن توقير. قال دعا بوضوء. وفيه أيضا أن التعليم بالفعل أوقع في النفس من التعليم بالقول. ممكن أنا أصف لك الفيل، له خرطوم كذا، له أذن كذا، جسده كذا، ضخمة إلى آخره، ما تستحضر. لكن لما يأتي أمامك وأقول هذا هو الفيل، يكون أعمى وأضر وأثبت وأرسل. دعا بوضوء ليعلمهم بالطريقة العملية، وهذا أسلوب من أساليب البيان والتوضيح والتعليم، التعليم بالفعل. قال فغسل كفيه، هذا اسمه الاستوكاف، غسل الكفين في بداية الوضوء قبل إدخالهما في الإناء. إذا لم يكن إناء فتحت الصنبور هذا غسلت كفين، إذن هذا من السنة. النية هذه شرط. طيب التسمية مستحبة على الراجح من سنة الوضوء، الاستوكاف هذا من سنة الوضوء. ثلاثة، غسل الكفين إلى الرسغين. سمي الكف كفا لأن الإنسان يكف عن نفسه به، يكف عن نفسه. قال فغسل كفيه 3 مرات. احنا معنى غسل الكفين له حالات، طارة يكون سنة، وطارة يكون واجبا، وطارة يكون فرضا ركنا. فالآن في بداية الوضوء سنة، عند الاستيقاظ من النوم واجب على الراجح. طيب عند غسل اليدين تغسل الكفين فرض، معنى داخل الوضوء. قال فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض، إدخال الماء في الفم وتحريك ومج. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا الأمر القرآني، في غسل الوجه. الوجه ما واجهت به الناس، أي قابلت به الناس، قابل الناس بوجه معنا، وهو معروف. فيه الفم المضمض، ولذا ذهب الإمام أحمد وجماعة إلى وجوب المضمض، واستنشق غسل الأنف، إدخال الماء إلى الأنف واسطة النفس وإخراجه والاستنفار، هذه هي النظر. تضغط على النظر هذه باليسار، والمضمضة والاستنشاق من كف واحد، نصفها للفم ونصفها للأنف. وحديث أبي داود في سننه في الفصل بين المضمضة والاستنشاق في ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف جدا لا يصح. والأحاديث في صفة الوضوء جاءت بالجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، ولو خلفت هذا أخذت 6 غرفات، 3 للفم و3 للأنف. والذي جاء في صفة الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك 3، ويجوز أن تفعلها مرة، وهي الفرض، وما زاد عن الأولى فهو سنة. قال: ثم تمضمض واستنشق واستنفر. ليس في هذا الحديث ذكر التثنيف، لكن جاء في رواية أخرى: ثم غسل وجهه 3 مرات. لو أن الرجل يا إخواننا غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق، الوضوء مجزئ وصحيح، لأن هذا كله في حيز الوجه ما خرج عن الترتيب. لكن لو أنه توضأ وضوءا منكسا فبدأ بغسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه، نكس الأمر، نقول له: أسأت وخالفت السنة ولا يجزئ وضوءك إن كان عمدا أو ذاكرا أو جاهلا. فإن كان جاهلا، لأن ممكن واحد يتلاعب يفعل هذا استخفافا وتلاعبا، لا يجزئ الوضوء في حقه. طب لو فعله جاهلا، نقول له: أنت الآن انتهيت إلى غسل الوجه معنا، أخرت ما بدأ الله به وعكست الأمر، إذن الآن أنت غسلت وجهك، اغسل يديك بعد الوجه ثم امسح الرأس ثم اغسل الرجلين. عرفنا؟ إذن هاي يعني سينظر آخر شيء غسله وهو الوجه، جعله هو البداية، يبدأ بعده يرتب، يبدأ بعده ترتيب القرآن. طيب، إذن لا حرج لا بأس من التقديم والتأخير في أمر الوجه. وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه وثم ذراعيه ثم تمضمض واستنشق، هذا شيء ما فيش فيه تنكيس، مثل هذا مغتفر، وربما ينسى البعض منا هذا الشيء، يعني في مثل هذا موضع فيتدارك بمثله. قال: ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ولو قدم اليسرى على اليمنى بهذا لا بأس، لأن اليدين تعتبر عضوا واحد، وكذلك الأمر في الرجلين. قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، والمرفق هو الفاصل بين الساعد والعضد، المفصل بين الساعد والعضد. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، وكلمة إلى هل هي تفيد معنى مع أي مع المرافق أو لا تفيدها؟ بحث عند العلماء مبني على مسألة، وهي هل الغاية تدخل في المغية؟ هل الحد يدخل في المحدود أم لا؟ الحد ما هو؟ المغفر. المحدود هو إيه؟ اليد، صح؟ هل الحد يدخل في المحدود أو هو خارج عن المحدود؟ هذه مسألة. الأصل والغالب أن الحد لا يندرج في المحدود، هذا هو الأصل، إلا أن يأتي قريب معنا عندنا الآن. ثم أتم الصيام إلى الليل، لابد أن يدخل جزء من الليل لكي تتأكد من دخوله وتفطر. إذن هنا الحد دخل في المحدود، أو جزء من الحد دخل في المحدود معنا. وأيضا قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحد هنا داخل في المحدود بقريب. إذا نحن الآن الأصل إن الحد هذا هو المرفق لا يدخل، إنما هو راجع إلى هذه الجهة إلى العضو، راجع إلى العضو معنا يا إخوان. لكن القرائن الأخرى في السنة النبوية بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقين، كما في سنن النسائي الدارقطني وحسن الشيخ الألباني، وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضو، دل على أنه تجاوز الحد، حد المرفق معنى إخوان، تجاوز حد المرفق فشرع في العضو. ثم أيضا استدل الجمهور بقوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، أي مع أموالهم إلى. فمن هذه الأدلة يتبين أن المرفق داخل في الذراعين، داخل في اليدين، فسيغسل المرفق ويدار عليه الماء، ويستحب الشروع في العضو من حديث أبي هريرة مرفوع، عرفنا يا إخوان. وكذلك البحث هذا سنحتاجه إلى الكعبين، سنحتاج البحث هذا أيضا هنا. إذن الآن سيغسل الرجل من الكفين إلى المرفقين. بعض الناس لما بيجي بيغسل يديه يخطئ فيبدأ من هنا، ليه؟ لأنه في البداية غسل كفين، وهذا خطأ، إنما يبتدئ، المهم يغسل كفين في غسل اليدين، يدخل كفين وغسل اليدين، سواء إنه بدأ من هنا إلى هنا أو جعل هكذا، لكن الصحيح والأحسن والأفضل يبدأ من هنا حتى ينتهي هنا، وإن بدأ من هنا حتى انتهى هنا أجزأ وضوءه وصح وضوءه. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، سمي المرفق مرفق لأن العبد يرتفق عليه، أي يتكئ عليه، وما نقولش هذا الكوع، الكوع هو هذه العظمة، عظمة تلي إبهام اليد اسم كوع، وعظم يلي الخنصر هذا كرسوع، والرسغ في الوسط بينهم الزين أو المفصل أو المعصر أو الرسغ، كلها عبارات مترادفة. إذن أين الكوع؟ عظم يلي إبهام اليد، الكرسوع في الجهة الثانية، العظم هذا، وهذا هو المرفق. وأين البوع؟ عظم يلي إبهام القدم، إذا لما يقال فلان ما يعرف قوم البعض عرفناه خلاص، هذا البوع وذاك البوع. طب الباع بقى بسط اليدين مع الصدر، بسط اليدين هذا الباع، تقربت منه باع، إذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باع. الباع في اللغة العربية بسط اليدين مع الصدر، عرفنا؟ إذا في باع وفي بوع لا نخلط بينهم. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، بيانا للأمر القرآني، إلى المرفق، يدخل المرفق في اليدين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه أي بجميع رأسه، الباء للإنصاق والاستيعاب جميع الرأس، وسيأتي الكلام عليه في الشرح. مرة واحدة، والمراد إقبالا وإدبارا، يبتدئ من الجبين وينتهي إلى القفص ثم العرض. قال ثم غسل رجليه اليمنى إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم، عند ملتقى الساق والقدم عظمان ناتئة، خلافا لما ذهب إليه الرافضة وأبو حنيفة رحمه الله تعالى، أن الكعبان هما العظمان في ظهر القدمين، مع الفرق بين أبو حنيفة والرافضة. الرافضة يقولون الاكتفاء بمسح القدمين، وأبو حنيفة يوجب غسل القدمين. قال غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى. طيب لو احتاج المرء منا إلى أن يغسل قدمين أكثر من ثلاث، إذا احتاج لا بأس، كان يكون في رجلي أو تراب أو وسخ، معنى يا إخوان لا بأس إذا احتاج، أما على سبيل إسراف والتبذير واللامبالاة في الماء فلا يجوز. قال ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئها. شوفوا الدقة من الصحابة والورع من الصحابة، قال نحو ولا قال مثل؟ قال نحو، قريب منها سبحان الله، لأنه أيضا ما يريد يزكي نفسه أنه أتقنه كما أتقنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا، هذا الصحابي الجليل المشهور له بالجنة الذي له المناقب الشهيرة والفضائل، ومع ذلك غاية في التواضع والمسكنة لله سبحانه وتعالى، لأن القرآن هو الذي رباه. نعم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئها، تكملة الحديث، ثم صلى ركعتين ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذلك. كان ينبغي من الأحسن أن الحافظ ابن حجر يسوق الحديث بتمامه كما هو في الصحيح، لكن من عادة الحافظ الاختصار في هذا الكتاب. طيب، ذكر هذه الجملة تحثنا على أشياء. أول شيء إن الإنسان هيتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تلاحظون ليس في هذا الحديث ذكر دعاء في آخر الوضوء، هو ثابت في صحيح مسلم وسيأتي معنا. إذن معنى ذكر في البداية التسمية، ومعنى ذكر في نهاية الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، منهم من زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وفيها ضعف. في هذا الحديث استحباب صلاة ركعتين بعد هذا الوضوء، معنى ولا حرج عليك لو صليت في وقت كراهة، فإن هذه الصلاة من الصلوات ذوات الأسباب، وهذا هو المذهب الراجح. طيب، فضل من صلى هاتين الركعتين من غير أن يحدث نفسه وأن توسوس له نفسه. طيب الآن حديث النفس بالصلاة على أنواع، أنواع ممكن حديث ديني وممكن حديث دنيوي. إن حدث نفسه بحديث دنيوي فلم ينل هذا الفرق، بقينا في الحديث الديني. الحديث الديني قسمان أيضا، وممكن واحد كده يكون في الصلاة إمام أو يصلي مع الناس أو يصلي وحده يوسوس أو تحدثه نفسه بأنه بعد الصلاة إن شاء الله سيمشي إلى البيت الفلاني إلى المسكين الفلاني ويأتي له بطعام ويأتي له بشراب ويأتي. طب هذا حديث ديني ولا دنيوي؟ ديني. الحديث الديني نوعان، قسم يتعلق بالصلاة من جنس الصلاة وقسم آخر لا يتعلق بجنس الصلاة. عرفتم؟ فمثال الذي ليس من جنس الصلاة كأن يقول بعد المسلم أروح أتصدق بدرهم أو درهمين، هذا ليس من جنس الصلاة. وكان عمر رضي الله عنه ربما يقوم في الصلاة ويجهز الجيش وفي الصلاة. عرفتم؟ فالوسواس سواء كانت تتعلق بالصلاة أو تتعلق بخارج الصلاة، المهم تكون دينية صاحبها غير محروم من هذا الثواب وهذا الأجر. عرفنا؟ ممكن واحد في الصلاة بيتأمل في سورة الفاتحة، بيتدبر في سورة الفاتحة، بيتدبر في الركوع، في الأذكار الركوع، بيتدبر وهو بيتحدث نفسه، لكن من جنس إيه؟ الصلاة. إذا نحن معنا الآن حديث النفس قد يكون دنيويا فصاحبه محروم من هذا الأجر، وقد يكون دينيا فصاحبه ينال هذا الأجر غفران ما تقدم من الذنوب. لكن ما المقصود بغفران الذنوب؟ ما هي الذنوب؟ الصغائر دون الكبائر، الصغائر دون الكبائر. هذا حديث قال متفق عليه، قال في الشرح وعن حمران رضي الله عنه بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبالراء هو ابن أبان بفتح الهمزة وتخفيف الموحد ومولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسله له خالد بن الوليد من بعض من سباه في مغازي من سبايا عين الطمر في بلاد العراق، فتحها خالد بن الوليد فأعتقه عثمان، أن عثمان هو ابن عفان. تأتي ترجمته قريب. كنت عندكم كتاب جميل جدا لمحب الدين الطبري اسمه الرياض النظرة في تراجم العشرة، مجلد تراجم للعشرة البشرين بالجنة، منهم الإمام الجليل خليفة عثمان بن علي. قال دعا بوضوء، أي طلب وضوءا بفتح الواو، أي بماء يتوضأ به، فغسل كفاه 3 مرات. هذا من سنن الوضوء باتفاق العلماء، وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ الذي سيأتي حديثه، بل هذا سنة الوضوء نهون بقى الاستوكاب. سنة ماذا؟ سنة من سنن الوضوء، له سنن وله شروط وله أركان وله واجبات، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ الذي سيأتي حديثه، بل هذا سنة الوضوء، فلو استيقظ وأراد الوضوء فظاهر الحديثين أن يغسلهما للاستيقاظ 3 مرات ثم للوضوء كذلك. والراجح أنهما يتداخلان، والراجح أنهما يتداخلان. ثم تمضمض، المضمضة أن يجعل الماء في الفم ثم يمجه، وكماله أن يجعل الماء في فيه أو أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه. طب هب أنه أداره في فمه وابتلعه أجزأ، لكن السنة أن يمج. معنى إخوان؟ كذا في الشرح، أي شرح؟ بدر التمام. لمن؟ فضل حسين المغربي. قال كذا في الشرح وفي القاموس، القاموس نهون المحيط، ما قلتش بقى الفانوس المخير، بعض الناس بيقرأها الفانوس المخير، القاموس المحيط، لا، تتصحف عليه حتى في قراءة العنوان. قال المضمضة تحريك الماء في الفم، فجعل من مسمى التحريك أو فجعل من مسمى التحريك، ولم يجعل منه المج، المج واللفظ إخراجه، ولم يذكر في حديث عثمان هل فعل ذلك مرة أو ثلاثة، لكن في حديث علي عليه السلام أنه مضمض واستنشق. وحديث الوضوء روي عن جمع من الصحابة على رأسهم عثمان، وكذلك علي رضي الله عنه، وكذا من حديث ابن عباس، وكذا من حديث عبد الخير، وكذا من حديث أبي حميد الساعي، ومن حديث عائشة، ومن حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث أبي هريرة، جماعة من الصحابة، ومن حديث كذلك صحابي جليل، من هو لو ذكرتموه؟ عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، حسن، وجماعة، لأن هذه عبادة عظيمة توافرت الهمم وتداعت على نقلها وتحقيقها وتحريرها، وجزاه الله عنا خير. قال لكن في حديث علي عليه السلام أنه مضمض واستنشق ونظر بيده اليسرى، فعل هذا ثلاثا، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. واستنشق، الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف، وجذبه بالنفس إلى أقصاها. واستنثر، الاستنثار عند الجمهور أهل اللغة والمحدثين والفقهاء إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. ترون في بعض الروايات ذكر الاستنثار وليس فيها ذكر الاستنشاق، لأن الاستنثار يلزم منه الاستنشاق، فبعض الرواة اختصر واكتفى بذكر الاستنثار عن الاستنشاق، ولا تعارض بين هذه الروايات. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى، في بيان لما أجمل في الآية، الآية جاءت مجملة. وهل تلاحظون في أول الحديث هل استنجى أمير المؤمنين؟ لا، لأن بعض المذاهب توجب الاستنجاء وتجعل غسل الفرجين من أعضاء وأركان الوضوء. أعضاء الوضوء أربعة كما في كتاب الله عز وجل، فلماذا تزيد عضوين؟ بعضهم لو استنجى الآن وجاء ليتوضأ بعد ربع ساعة أو خمس دقائق لابد يعتقد أن يغسل فرجه، وهذا مذهب الزيدي. ورد عليه الإمام الشوكاني أيما رد في كتاب السيل الجراح المتطفف على حدائق الأزهار، عرفنا يا إخوان. وبعضهم يظن أنه لابد من الاستنجاء من الريح، الاستنجاء والاستطابة عند التخلي وعند قضاء الحاجة، لا، بعضهم يظن ويعتقد أنه إذا أخرج الريح لابد من الاستنجاء، فتجد بعضهم يشق على نفسه أيما مشق لسيما في شدة الدم، يمشي والماء في غاية من البرودة،
لابد يعتقد لابد من استنجاء. فهو لم يدخل خلاء، ما دخل خلاء، لا غائط ولا بول. فلماذا الاستنجاء؟ يوجبون على أنفسهم هذا. وهناك أخطاء تقع لأن البدع تجر إلى بدع والخطأ يجر إلى خطأ. فالحمد لله الذي علمنا السنة ففيها التخفيف وفيها التيسير على الناس، فلله الحمد. قال: ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى، في بيان لما أجمل في الآيات من قوله وأيديكم. الآية، طب ما هي الأيدي يا إخوة؟ ممكن واحد يفهم الأيدي لو ترك الأمر لأفهامنا وأذهاننا، الأيدي هتبدأ من هنا دي؟ كل دي معنى؟ ما هو اليد في القرآن وفي السنة لها مفهوم باختلاف الأبواب. فاقطعوا أيديهما، ما ينفعش بقى تيجي اليد السلك تقطعه من هنا ويمشي بقى الله يستر عليه، أو تقطعه من هنا ويمشي كأنه شجر ما له أطراف. لها مفهوم في هذا الموضع من الكوعية، شوف من الكوعية كما يقول الفقهاء هنا من الرصغير، معنا يا إخوان؟ طبعا في آية التيمم لو ترك الأمر لنا فانسحوا بأيديكم لوجيكم وأيديكم منه. طب إزاي؟ هيمسح إزاي؟ يمسح كده؟ من هنا إلى هنا؟ بيّنت السنة المراد الكفين، وبيّنت المراد الكفين. طب في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق حددت، معنا؟ ولم تطلق. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرء يزيد بعد المرء، إذن اليد تطلق ولها مفهوم حسب السياق والسباق وحسب ما تضاف إليه وحسب الأبواب المختلفة من أبواب الفقه. طيب، قال وأيديكم الآية، وأنه يقدم اليمنى إلى المرفق بكسر ميمه وفتح فائه وبفتحهما. وكلمة إلى في الأصل للانتهاء، يعني إيه؟ انتهاء الغاية. طب الغاية كم نوع؟ نوعان، غاية إيه؟ مكانية، وغاية إيه؟ زمنية. الزمنية مثل إيه؟ ثم يتم الصيام إلى الليل. والمكانية سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه مكانية. قال إلى في الأصل انتهاء، مشيت من البيت إلى المسجد، مشيت من البيت إلى المدرسة. قال وقد تستعمل بمعنى مع، وبينت الأحاديث أنه المراد، كما في حديث جابر كان صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقين، أي النبي عليه الصلاة والسلام. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف، وأخرج بسند حسن في صفة وضوء عثمان أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين وهو عند البزار والطبراني، من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء. لكن حديث الطبراني الدارقطني هذا ثابت بمجموع الطرق وحسنه الشيخ الألباني وجماعة. قال وغسل ذراعيه حتى جاوز المرافق. وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقه. فهذه الأحاديث تتطوى بعضها ببعض. قال إسحاق بن راهوين إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع. قال الشافعي لا أعلم خلافا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. وبهذا عرفت أن الدليل قد قام على دخول المرافق. قال الزمخشري لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلق، هذا الأصل، انتهاء الغاية وانتهاء الحد، هذا هو الأصل. إلا بقرينة إلا بماذا؟ بقرينة. قال لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل. ثم ذكر أمثلة لذلك، لا بأس بكلام الزمخشري عليه، وقد عرفت أنه قد قام هنا الدليل على أن على دخولها ثلاث على دخولها ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، أي إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح برأس، هو موافق للآيات في الإتيان بالباء وامسحوا برؤوسكم، ومسح ومسح يتعدى بها وبنفسه، يتعدى بالباء ويتعدى بغير باء بنفس الفعل هذا، مسح وجهه مسح رأسه، مسحت برأس مسحت بيدي وما إلى ذلك. قال ومسح يتعدى بها، يتعدى بها يعود على إيه؟ على الباء أو بنفسه. قال القرطبي إن الباء هنا للتعدية، يجوز حذفها وإثباتها، يعني إيه؟ في المعنى في التقدير، أما في قراءة القرآن لا. وقيل دخلت الباء هنا لمعنى تفيده، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به. فلو يعني الآن إذا قلت مسحت على رأس الصبي ما يلزمش إن في يدك حاجة، معنى ما يلزمش مسحت على رأس الصبي، إنما هنا يقول الباء جاءت لفائدة، مسح برأسه أي مسح رأسه بالماء، معنى إخوان مسح رأسه بالماء. قال فامسحوا برؤوسكم، الماء هو من باب القلب والأصل فيه، فامسحوا بالماء رؤوسكم. طيب لو فرضنا يا إخوة أن رجلا مسح رأسه بغير يديه، العلماء يقولون يجزئ، المهم أوقع مسح الرأس بالماء لكن بغير الآلة اليدين، الوضوء مجزئ وصحيح، لكن السنة ما دام قادرا يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم اختلف العلماء هل يجب مسح كل الرأس أو بعضه؟ قالوا والآية لا تقتضي أحد الأمرين بعينه، الآية بمفردها بمجرد الآية لا يدل عنها، لكن مع ضميمة الأحاديث إلى الآية تبين ما المراد من هذه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام واظب على الوضوء مرارا وتكرارا، ووصفه للناس وفعله أمامهم وأمرهم به، وكل هذا بيان للأمر الإلهي، يحتمل جميع الرأس ويحتمل جميع الرأس أو بعضه، ولا دلالة في الآية على استيعابه ولا عدم استيعابه. لكن من قال يجزئ مسح بعضه؟ قال إن السنة وردت مبينة لأحد احتمالي الآية، وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، وأي ومسح على العمامة. هذا الحديث لا يصلح دليلا في هذا الباب، لأن حكم المسح على العمامة غير حكم المسح على الرأس. الآن الرأس لها ثلاث أحوال في المسح، إما أن تكون مكشوفة فالواجب استيعاب مسحها، إما أن تكون عليها عمامة فإما أن تمسح الناصية والعمامة، وإما أن تكتفي بالمسح على العمامة وحدها. فالحكم حكم مسح العمامة شيء، وحكم مسح الرأس وهي حاسرة شيء آخر. فلا يصلح هذا الدليل في قول من قال أنه يكفي مسح بعض الرأس، والذين قالوا يمسح بعض الرأس اختلفوا فيما بينهم، كم يمسح؟ يمسح ربع الرأس أو يمسح دون الربع ومنهم من قال لو مسح ثلاث شعرات كف، ومنهم من قال يمسح بثلاثة أصابع، ومنهم من قال بأصبعين، ومنهم قال بأصبع واحد. فلماذا هذا كله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيفية مسح الرأس. وانظروا إلى تخفيف الشرع، الأمر بمسح الرأس لا بغسل الرأس، لأن غسل الرأس قد يؤذي، لسيما إذا كان عليه شعر غزير. لكن لو فرضنا أن رجلا بدل من أن يمسح غسل، هل يجزي الوضوء؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال غير مجزي، ومنهم من قال يجزي وهو الصحيح، لكن خالف السنة، خالف السنة. والسنة مسح الرأس مرة واحدة إقبالا وإدبارا، لأنه لو مسحها ثلاثا كأنه غسلها، لو مسحها ثلاث مرات كأنه شابه من غسلها. وأي حديث، أي زيادة في حديث عثمان فيها تثليث مسح الرأس فهو لا صح. يعني إخوان، والراجح أنه مسح الرأس مرة واحدة هكذا إقبالا، أي بدأ من الأمام بمقدم الرأس، جبهة من أعلى الجبهة، ثم مشى إلى القفا، ثم رجع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الحكمة في هذا أنك إذا فعلت هكذا الرأس مقسوم قسمين للأمام وللخلف، فإذا فعلت هكذا مسحت باطن النصف الأمام، وإذا نزلت هكذا مسحت ظاهر النصف الخلف، وإذا عكست مسحت باطن النصف الخلف، ومسحت ظاهر النصف الأمام. وبهذا اكتمل مسح الرأس. وهذا تعليل رائع جميل. قال وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضض بمجيئه مرفوعا، من حديث أنس، وهو إن كان في سند مجهول فقد عضض بما أخرجه سعيد بن منصور، من حديث عثمان في صفة الوضوء أنه مسح مقدم رأسه. وفي راوي مختلف فيه، وثبت عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قال ابن المنذر وغيره، وينظر في هذا المنسوب إلى ابن عمر، ولو صح فكان هذا من اجتهاده رضي الله عنه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. ومن العلماء، وهذا أيضا ينظر فيه، ومن العلماء من يقول لا بد من مسح البعض من التكميل على العمامة لحديث المغيرة وجابر عند مسلم، وتكلمنا على هذا. ولم يذكر في هذه الرواية تكرار مسح الرأس، يعني مرتين أو ثلاث، إنما الاكتفاء بمرة واحدة وهو الصحيح من الروايات، كما ذكره في غيره، يعني عند غسل الوجه قال ثلاثة، اليدين ثلاثة، القدمين ثلاثة، إنما عند الرأس مرة واحدة. قال كما ذكره في غيرها، وإن كان قد طوي ذكر التكرار أيضا في المضمضة، لكن التثليث في المضمضة والاستنشاق ثابت في الروايات المفصلة. قال كما عرفت وعدم الذكر لا دليل فيه، يعني عدم الذكر لا يدل على العدم، ويأتي الكلام في ذلك. ثم غسل رجله عليه الصلاة والسلام، أو غسل رجله عثمان، وحكى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، ثم غسل رجله إلى الكعبين ثلاث مرات، الكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرفق، إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها بخلاف الكعبين، فوقع في المراد بهما خلاف. المشهور أنه العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم، وهو قول الأكثر. وحكي عن أبي حنيفة والإمامي أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراء، العظم هذا الذي في ظهر القدم، معنا يا إخوان؟ عند معقد الشراك سير الشبشب أو الصندل أو النعم. وفي المسألة مناظرات ومقاولات، هذه المسألة مما خلف فيه الإمامية أو الرافضة أهل السنة في باب الوضوء، خلفوا في ثلاثة أمور: أنكروا المسح الخفين، قالوا بالاكتفاء بمسح الرجلين لا بالغسل، قالوا إن الكعبين هما العظمان الناشزان في ظهر القدم، ليس في باطن القدم إنما في ظهر القدم من فوق. قال أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك. وفي المسألة مناظرات ومقاولات طويلة. قال في الشرح، في الشرح ما هو الشرح؟ بدو تمام. ومن أوضح الأدلة أي على ما قاله الجمهور حديث النعمان بن بشير في صفة الصف في الصلاة: فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، مبالغة في إيه؟ في سد الخلل والفرج واعتدال الصف والتسوير. قال: قلت ولا يخفى أنه لا ينهض فيه، لأن المخالف يقول أنا أسميه كعبه. ما قاله الصنعاني هذا مرجوح، وما كان ينبغي أن يعارض بهذا. نحن في تحليل موضع الكعب، في تحليل موضع الكعب، الصف في الصف يكون بتقارب الكعب مع الكعب، كعب هذا الشخص مع الشخص الذي بجواره. كيف يقول الصنعاني كي؟ قلت ولا يخفى أنه لا ينهض فيه، لا ينهض الاحتجاج. لماذا؟ لأن المخالف يقول أنا أسميه كعبا، هذا حجة على المخالف، ولا أخالفكم فيه، لكني أقول إنه غير مراد. لسنا مختلفين في مسألة الكعب، تحديد الكعب، إنما أين الكعب؟ ما موضع الكعب؟ وهذا نحن مختلفون في هذا. قال ولا أخالفكم فيه، لكني أقول إنه غير المراد في آية الوضوء، إذ الكعب يطلق على الناشز وعلى ما في ظهر القدم. نعم، هذا في اللغة، يعني الناشز من العظام في اللغة، لكن أين يقع؟ في حديث البراء هذا أن الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، دل على أنه في الجنب مش في ظهر القدم. قال وغاية ما في حديث النعمان أنه سمى الناشز كعبا، ولا خلاف في تسميته. لا، أيضا حدد الحديث وأفاد موضع الكعبين أين هما، في الجنب، في جنبي القدمين. قال وغاية ما في حديث النعمان أنه سمى الناشز كعبا، ولا خلاف في تسميته، وقد أيدنا في حواشي ضوء النهار أو طيب أرجحية مذهب الجمهور بأدلة هنا، والأدلة كثيرة فيها. إذا نحن معنا عرقوب، أين العرقوب يا أخوان؟ العرقوب
الصف والكعب
في خلف القدم، صح؟ طيب وأين الكعبان؟ في الجانبين. طيب قال ثم اليسرى مثل ذلك، أي إلى الكعبين ثلاث مرات. ثم قال أي عثمان، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. وتمام الحديث فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي في حديث الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه، أي لا يحدث نفسه فيهما بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة ولو عرض. نرجع نبين هذا أيضا يا إخوة، لو عرض له ولم يسترسل فهو محروم من هذا الأجر، أي حديث الدنيا، عرض له ولم يسترسل ما حدد، ما يعتبرش حدث نفسه، لو خطر له خاطر ولم يسترسل إذا لم يحدث نفسه بعد. عرفنا هذه النقطة؟ يعني في خاطر عار لم يسترسل الإنسان معه ولم يحدث نفسه به، إذا ينال الأجر. إذا عرض له حدث نفسه واسترسل يحرم من الأجر، لكن المقصود بأمور الدنيا. إنما ترون الإمام الصنعاني رحمه الله أيضا ألحق بأمور الدنيا القسم الذي فيه ما لا تعلق له بالصلاة، والذي يظهر الله أعلم أنه لا بأس فإذا حدث نفسه بشيء لأمور الدين داخل الصلاة. وقد كان يقع لعمر هذا وربما يقع للنبي عليه الصلاة والسلام هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة صلى العصر فسلم فهرع إلى الحجر ففزع القوم ثم رجع صلى الله عليه وسلم فقالوا رأيناك أسرعت يا رسول الله قال تذكرت شيئا من دبر أي من ذهب الصدقة فأمرته بقسمته ثم رجع. معنى يا إخوان فربما يعلم الإنسان شيء من أمور الدين وإن كان لا تعلق له بالصلاة. قال ولو عرض يرحمك الله ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه ولا يعد محدثا لنفسه. واعلم أن الحديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء. معنى يا إخوان إحنا معنى يا إخوان أمر الترتيب تكلمنا عليه في غضون الشرع. إذا توضأ وضوءا منكسا لا يبصر حرام يا إخوان. إذا كان جاهلا إذا يغسل يديه بعد وجهه ويعتبر الوجه هو العضو الأول. طيب تقديم اليسار على اليمين في اليدين والقدمين لا بأس. اليدان كالعضو الواحد القدمان كالعضو الواحد. طيب تأخير المضمضة للاستنشاق عن غسل الوجه لا بأس به. الموالاة نأتي للموالاة وهي المتابعة متابعة غسل الأعضاء. يعني ما ينبغيش الإنسان يغسل وجهه بعدين نصف ساعة يغسل يديه بعدين ربع ساعة يغسل يمسح رأسه وبعدين نصف ساعة أخرى يغسل رجليه. ما في موالاة هنا فقد شرط الموالاة. ولذا الموالاة شرط لكن يسقط مع العجز. كان يكون راجل يتوضأ الماء انقطع دقيقة دقيقتين جاء الماء سريعا وكمل لا بأس. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم قبله. فمسألة الموالاة فيها من الطائفة من العلماء من جعلوها من شروط صحة الصلاة من أركان الوضوء. معنى يا إخوان من أركان الوضوء من فرائض الوضوء. ومنهم من قال يعني جعلوها من فرائض الوضوء مطلقا سواء في حالة العجز أو في غير حالة العجز. وطائفة قالت لا نعتبر. والوسط المذهب الثالث التفصيل أنها من فرائض الوضوء ما لم يحدث عذر ما لم يعجز الشخص. عرفنا يا إخوان. طيب يقول هنا واعلم أن الأحاديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوف بثم المعطوفة بثم. وأيضا الذي يؤكد أمر الترتيب إن جاء المسح وسط الغسل مسح الرأس جاء بين أعضاء مغسول. عرفنا دل على الترتيب إن لا تقدم هذه على هذه تبدأ كما بدأ الله وتنتهي كما انتهى النص القرآن. وأفاد التثليث ولم يدل على الوجوب لأنه إنما هو صفة فعل ترتيب. وأفاد التثليث ولم يدل على الوجوب يعني النص لا يدل على إيه وجوب التثليث. إنما المجزئ مرة واحدة والثانية سنة والثالثة سنة. ويجوز للمرء وهو يتوضأ أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة أن يجمع هذا في وضوء واحد ولا يجوز الزيادة عن ثلاث إلا لعذر. فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. ولم بعض الناس يغسل وجهه عنده وسواس سبع مرات ويديه سبع مرات وسواس شديد ولم يدل على الوجوب لأنه إنما وصفة فعل ترتيب عليه أو ترتبت عليه فضيلة ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفة ولا ورد بلفظ يدل على إيجاب الصفات. فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية فقالوا لا يجب وأما التثليث فغير واجب، وقد فصلنا موضوع الترتيب على تفصيل الصلاة. قال أما التثليث فغير واجب بالإجماع، وأيضا التثليث من سنن الوضوء، وفي خلاف شاذ ولا عبرة بهذا الخلاف. ودليل أي في الحديث دليل عدم وجوب تصريح الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، وبعض الأعضاء ثلاثة وبعضها بخلاف ذلك، وصرح في وضوء مرة مرة أنه لا يقبل الله الصلاة إلا بها. وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما، فقيل يجبان لثبوت الأمر بهما في حديث أبي داود في أمر المضمضة والاستنشاق، من قال وجوب المضمضة والاستنشاق، وقول باستحباب المضمضة ووجوب الاستنشاق، وقول بوجوبهما في الاغتسال واستحبابهما في الوضوء، وقول رابع بالاستحباب في الوضوء والاغتسال. عرفنا يا اخوان؟ والراجع وجوبهما في الوضوء والاغتسال. قال واما المضمضه والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما، فقيل يجبان لثبوت الامر بهما في حديث ابي داود باسناد صحيح وفيه بالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما، ان لم يكن معنا يا اخواننا الا بيان وفعل النبي عليه الصلاه والسلام لكان كافيا في افاده الوجوب. كيف اذا انضم الى هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم وبيانه للتنزيل بعض النصوص المرويه الثابته عنه صلى الله عليه وسلم، ولانه واظب عليهما في جميع وضوء، وقيل انهما سنه بدليل حديث ابي داود، هذا المذهب الثاني، ومذهب التفصيل استحباب المضمضه وايجاب الاستنشاق، والمذهب الرابع من فرق بين الاغتسال والوضوء. قال وقيل إنهما سنة بدليل حديث أبي داود والدارقطني وفيه أنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، فلم يذكر المضمض، لكن هذا حديث الراجح أنه ضعيف، فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به. إنما نأخذ هذا من الآية القرآنية من سورة المائدة الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، وحينئذ فيؤول الحديث الأمر بأنه أمر ندب، سبق ذكر المذاهب في هذا وترجيح ما هو الصواب في هذا. أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب سبل السلام.